السلام عليكم وتحية طيبة ومساء الخير. محاضرة هذا اليوم هي البحر الإقليمي من كتاب القانون الدولي العام. أولا تعريف البحر الإقليمي. البحر الإقليمي هو عبارة عن حزام بحري ملاصق خارج الإقليم البري للدولة ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية. إذا كانت دولة أرخبيلية ويخضع البحر الإقليمي والحيز الجوي الذي يعلوه وقاعة وباطن أرضه لسيادة الدولة، في هذه المناطق تعتبر الإقليم البحري للدولة وتمارس عليها السيادة الكاملة كما تمارسها على إقليمها البري، إلا أن هذه السيادة ليست مطلقة وإنما مقيدة، فيجب أن تمارس على نحو يتفق مع أحكام اتفاقية قانون البحار وقواعد القانون الدولي. فعلى سبيل المثال فهي مقيدة بما للدولة الأخرى من حق المرور البريء في البحر الإقليمي، كما لا يجر للدولة أن تمارس من الأفعال غير المشروعة ما يكون من شأنه الإضرار بدول للدولة الأخرى. ثانيا، عرض البحر الإقليمي وحده الخارجي ومدى اتساعه. منحت اتفاقية قانون البحار الدولة الشاطئية سلطة تحديد عرض بحرها الإقليمي، ولكن بشرط ألا تزيد مسافته عن 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس وفقا لما تنص عليه اتفاقية قانون البحار، ويتحدد الحد الخارجي للبحر الإقليمي بالخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي. وعلى ذلك تبدو أهمية معرفة قواعد خطوط الأساس بالنسبة لتحديد بداية ونهاية البحر الإقليمي. ومن الجدير بالذكر أننا قد أشرنا إلى هذه القواعد بصدد دراستها لمسألة المياه الداخلية، ولقد تعرضت اتفاقية قانون البحار لكيفية تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة، وذلك بتبنيها قاعدة خط الوسط. وطبقا لهذه القاعدة لا يجوز لأي من هاتين الدولتين أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من خط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل منهما. ولكن لا تطبق هذه القاعدة في الحالات الآتية: أولا، إذا وجد اتفاق بين الدولتين على تعيين حدود البحر الإقليمي بينهما. ثانيا، إذا وجد سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى كالظروف الطبيعية تحتم تعيين حدود البحر الإقليمي بطريقة أخرى تخالف قاعدة خط الوسط. ثالثا أحكام المرور البريء في البحر الإقليمي. أولا الأحكام العامة، أحكام تنطبق على جميع السفن. طبقا لاتفاقية قانون البحار، فإن سفن جميع الدول الشاطئية أو غير الشاطئية تتمتع بحق المرور البريء خلال البحر الإقليمي دون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. ويقصد بهذا المرور الملاحة خلال البحر الإقليمي، وذلك بغرض اجتياز أو عبور هذا البحر إلى دولة أخرى دون الدخول في المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية، وقد يكون بقصد التوجه إلى المياه الداخلية أو الرحيل منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته. ولكن يشترط كقاعدة عامة أن يكون هذا المرور متواصلا وسريعا، وبالرغم من هذا يمكن أن يشتمل استثناء على التوقف أو الرسو، وذلك إذا استوجبته مقتضيات الملاحة العادية أو حين تطلبها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكون هذا التوقف أو رسو بقصد تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. ولكن متى يعتبر المرور بريئا؟ إجابة عن هذا السؤال اتفاقية قانون البحار بأن يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها، ويجب أن يتم هذا المرور طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى. وبصفة عامة يعتبر مرور سفينة أجنبية ضارا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بارتكاب أي مخالفة مما حددتها الاتفاقية والمتمثلة عموما في التهديد باستخدام القوة بأي صورة أو استعمالها أو فعل آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور. ومن حرص اتفاقية قانون البحار على أصل وسلامة الدولة الشاطئية أوجبت على الغواصات والمركبات الغاطسة أن تبحر طافية رافع علمها حين تكون في البحر الإقليمي. إضافة إلى ذلك، فإنه يجب على السفن الأجنبية وهي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي أن تلتزم بجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمرور البريء والتي تضعها الدولة الساحلية طبقا لاتفاقية قانون البحار وأحكام القانون الدولي. ومن حق هذه الدولة أن تفرض إذا اقتضت ذلك سلامة الملاحة على السفن الأجنبية، خاصة التي تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد خطرة، أن تتبع ممرات بحرية معينة ونظم تقسيم حركة المرور التي تحددها، وللدولة الساحلية أن تمنع المرور غير البريء ولها أن توقف العمل به في قطاعات معينة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاف ضرورا لحماية أمنها. وفي مقابل هذه الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية، فإن الاتفاقية وضعت على عاتقها مجموعة من الواجبات لتفادي أي تعسف أو إساءة في استخدام تلك الحقوق من جانبها. ومضمون هذه الواجبات أنه يمتنع على الدولة الساحلية أن تعيق المرور البري إلا طبقا لأحكام اتفاقية قانون البحار، ولا يجوز لها أن تفرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البري على هذه السفن أو الإخلال به، ويمتنع عليها التمييز ما بين تلك السفن. ولا يجوز للدولة الساحلية كذلك أن تفرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد المرور في البحر الإقليمي، وإنما يكمن لها أن تفرض دون تمييز ما بين السفن رسوما على سفينة أجنبية قدمت لها خدمة معينة. ثانيا، الأحكام الخاصة. من المسلم به أن الدولة الساحلية لها السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي، ويترتب على ذلك أن لها الحق في ممارسة سلطاتها على جميع السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي، ولكن نظرا للطبيعة الخاصة لهذه السفن وما تتمتع به من حصانة تواترت عليه الدول، حرصت اتفاقية قانون البحار على وضع أحكام خاصة لمعاملة تلك السفن، وفرقت ما بين السفن التجارية والسفن الحكومية المستعملة لأغراض تجارية، وما بين السفن الحربية وغيرها من السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية. القواعد المنطبقة على السفن التجارية والسفن الحكومية المستعملة لأغراض تجارية. أولا، الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة في البحر الإقليمي. من الواضح والمسلم به أن الأصل كما سبق أن أشرنا أن الدولة الساحلية لها السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي، ويترتب على ذلك أن لها الحق في ممارسة سلطاتها إزاء أي جريمة ترتكب على ظهر أي سفينة أجنبية مارة في بحرها الإقليمي، غير أن اتفاقية قانون البحار جعلت القاعدة العامة هي أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على تلك السفينة من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهرها أثناء مرورها في بحرها الإقليمي، وبشرط أن تكون قادمة من ميناء غير تابع لها، وجعلت من تدخل الدولة الساحلية جنائيا الاستثناء على هذه القاعدة العامة، فقيدت من سلطة هذه الدولة في التدخل بهذه الحالات. في هذه الحالات، الحالة الأولى إذا امتدت نتائج الجريمة إليها، والحالة الثانية إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم الدولة الساحلية أو بحسن النظام في البحر الإقليمي، والحالة الثالثة إذا طلب ربان السفينة الأجنبية أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية، الحالة الرابعة إذا كانت التدابير التي تتخذها الدولة الساحلية من النوع اللازم لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل. أما إذا كانت السفينة الأجنبية قادمة من المياه الداخلية للدولة الساحلية عابرة بحرها الإقليمي، يجوز لهذه الدولة أن تمارس الولاية الأجنبية على ما يرتكب على ظهر تلك السفينة من جرائم. وفي كلتا الحالتين تخطر الدولة الساحلية ممثلا دبلوماسيا أو قنصلا تابع لدولة علم السفينة الأجنبية قبل اتخاذ أي تدابير، وذلك بناء على طلب ربان هذه السفينة. ويجوز للدولة الساحلية في حالة الطوارئ إرسال هذا الإخطار أثناء اتخاذ التدابير إذا لم تتمكن من إرساله قبل البدء فيه. وفي جميع الأحوال يجب على الدولة الساحلية أن تسهل الاتصال بين الممثل أو الموظف وبين طاقم السفينة. كذلك يجب على السلطات الدولة الساحلية في حالة طوارئ إرسال هذا الإخطار أثناء التدابير. وفي جميع الأحوال يجب على الدولة الساحلية أن تسهل الاتصال بين الممثل أو الموظف وبين طاقم السفينة. كذلك يجب على السلطات الدولة الساحلية عند تطبيق أي إجراء أن تراعي مصالح الملاحة دون تعسف أو إساءة من جانبها. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تمارس ولايتها الجنائية على جريمة ارتكبت على ظهر سفينة أجنبية قبل دخولها البحر الإقليمي، إذا كانت هذه السفينة قادمة من ميناء أجنبي ومارة فقط خلال البحر الإقليمي دون تدخول المياه الإقليمية. ولكن تستطيع الدولة الساحلية أن تمارس ولايتها الجنائية في هذه الحالة إذا كانت الجريمة المرتكبة تتعلق بأحكام الجزء 12 من اتفاقية قانون البحار المتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، أو كانت تمثل انتهاك للقوانين والأنظمة المعتمدة وفقا للجزء 5 من تلك الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. ويمكن الرجوع طبعا إلى اتفاقية البحار. الولاية المدنية أزاء السفن الأجنبية. من الجدير بالذكر أن الولاية المدنية للدولة الساحلية على السفن الأجنبية أضيق بكثير من الولاية الجنائية لها على هذه السفن، وهذا منطقي باعتبار أن ارتكاب جريمة معينة على متن إحدى هذه السفن يشكل تهديدا لأمن وسلامة الدولة الساحلية، خاصة إذا تجاوزت آثار الجريمة حدود السفينة. ولكن المسائل المدنية ذات الخطورة، ولذلك كانت الولاية الجنائية أوسع نطاقا من الولاية المدنية، فالدولة الساحلية لا يجوز لها أن توقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تغير اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر تلك السفينة، ولا يجوز لها أن توقع إجراءات التنفيذ ضد السفينة أو تحتجزها لغرض أي دعوى مدنية إلا في حالتين: الحالة الأولى عندما يتعلق الأمر بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناء رحلتها خلال مياهها أو لغرض تلك الرحلة. الثانية عندما ينص القانون الداخلي للدولة الساحلية على توقيع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أي سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية. باء القواعد المنطبقة على السفن الحربية وغيرها من السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية. تتمتع السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية بحصانة تحول دون تطبيق الولاية الجنائية والمدنية للدولة الساحلية عليها، وذلك باعتبار أن هذه السفن تعتبر مظهرا من مظاهر سيادة دولة العلم. ولذلك إذا لم تمتثل إحدى هذه السفن لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال إلى هذه القوانين والأنظمة، تقتصر سلطة الدولة الساحلية على أن تطلب منها مغادرة البحر الإقليمي على الفور، وفي هذه الحالة تتحمل دولة الألم المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم هذا الامتثال لتلك القوانين والأنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.